ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الواجب علينا تجاه من اعتدى على إخواننا أن ننابذه وأن نشعر بأن عدوانهم على إخواننا كعدوانهم علينا، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولعل فيما حصل لعل فيه خير، فالأمة الإسلامية في أقطارها أبدت ما تشكر عليه، لا سيما في باكستان وبنغلاديش، فإنهم أبدوا سعيا مشكورا في إظهارهم للغضب مما صنع هؤلاء المعتدون الظالمون. كذلك أيضا يرجى أن يكون في هذا تنبيه لعداوة الكفار لنا، وأنهم لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة مهما سنحت لهم الفرصة. ومنها أن دولة الهند تخضع لمشاعر المسلمين، ولذلك أقالت رئيس الجهة التي حصل فيها هذا الهدم، رئيس الولاية أقالت والتزمت أمام الناس بأنها ستعيد بناء المسجد، وهذه نعمة. فأنا أقول ما قدر الله سبحانه وتعالى فستكون عاقبته خيرا إن شاء الله تعالى. ولا شك أن واجب على علماء المسلمين الذين لهم قدرة بالاتصال بالمسؤولين أن يبينوا حقيقة مثل هذه الأمور، وأنها خطر على الإسلام من جهة أنهم يريدون مكايدة المسلمين وإظهار مشاعرهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم.
الكفيل الذي عنده عمال يخرجهم،
الكفيل الذي عنده عمال يجب الوفاء لهم بما عقد معهم عليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وربما يكون هؤلاء العمال يكرهون ما حدث، لأنكم تعلمون أن الهند دولة كبيرة واسعة، لكن أقول كل كافر انتهى عقده فلا ينبغي لنا أن نستقيمه مرة أخرى، لا هؤلاء ولا غيرهم، لأن وجود الكفار في الجزيرة العربية خطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولولا أن هناك خطرا عظيما في وجود غير المسلمين في هذه الجزيرة ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه ولا أمر بإخراجهم. فنرجو من إخواننا أن من تمت مدته من غير المسلمين يستبدلونه بمسلم، وسيجعل الله في رزقهم بركة. نعم.
أكثر من سؤال حول موضوع الكسوف، ولكن منها يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يعيد صلاة الكسوف تطوعا وحده؟ وبماذا تدرك صلاة الكسوف، بالركعة الأولى أم في الثانية؟ وآخر أيضا مثله يقول فاتتني الركعة الأولى فقط، فكيف أقضي صلاتي بعد السلام؟ لأني شاهدت البعض سلم والبعض أتم وما أدري كيف القضاء.
نعم. صلاة الكسوف فرض كفاية لا يجوز للمسلمين أن يدعوها، وقال بعض العلماء إنها فرض عين وأنه يجب على كل واحد أن يصلي صلاة الكسوف، وأكثر العلماء على أنها سنة مؤكدة، فأصح الأقوال أنها فرض كفاية وأنه لا بد أن تصلي. وصلاتها كما هو معلوم لا نظير لها في الصلوات، لأنها تصلى أولا يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة جدا ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم فيعيد القراءة، يعني يقرأ في الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ويطيل القيام ثم يسجد ويطيل السجود ثم يرفع ويطيل القعود ثم يسجد ويطيل السجود ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل كما فعل في الأولى، إلا أنها دونها فيما في كل ما يفعل، ثم يسلم. والمأموم إذا أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة، وإن فاته الركوع الأول فاتته الركعة. فمثلا إذا جئت والإمام في الركعة الأولى لكن قد رفع من الركوع الأول فلا تحتسب هذه الركعة، هذه فاتتك. فإذا سلم الإمام فقم وصل واقضي الركعة الأولى بركوعيها، يعني تقوم ثم تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع ثم ترفع ثم تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد، يعني تقضيها على صفة ما فاتك. فالقاعدة إذن أن من فاته الركوع الأول الجواب فقد فاتته الركعة فيقضيها كلها بركوعيها وسجديها. وإذا انتهت الصلاة وقد بقي الكسوف فالذي ينبغي أن تبقى في المسجد أو في بيتك لكن تدعو وتستغفر، وإن شئت فصل، لكن صلاتها جماعة لا تعاد على القول الصحيح، حتى لو انصرف الناس قبل أن تنجلي فإنهم لا يعيدون الصلاة جماعة، لكن من شاء أن يصلي وحده حتى ينجلي فلا بأس. سألني بعض الناس وقال إن السنة التطويل في هذه الصلاة، لكن إذا كان يشق على الناس فماذا أصل؟ نقول افعل السنة ولست أرحم بالخلق من رسول الحق عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطال في صلاة الكسوف إطالة طويلة، حتى إن بعض الصحابة مع قوتهم ومحبتهم للخير جعل بعضهم يسقط من الغش، يغشى عليه ويسقط من طول القيام. ولهذا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته وقد تجلت الشمس، مع أن كسوفه كان كليا كسوف كلي كما ذكره المؤرخون، وهذا يقتضي أن تبقى 3 ساعات أو نحوها، وكله الرسول يقرأ ويصلي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إني سأرحم الخلق وأقصر وأخفف، أنا أفعل السنة فمن قدر على أن يتابعني فليتابعني ومن لم يقدر فليجلس ويكمل الصلاة جالسا، وإذا لم يستطع ولا الجلوس كما لو صار فيه حصر بول أو غائط فلينصرف، فالأمر واسع. أما أن نترك السنة من أجل ضعف بعض المصلين فهذا غير صحيح. نعم الذين فاتهم شيء أن يصلون بعد الإمام، يعني مثلا لو اختار الإنسان أن يبقى يصلي حتى تنجلي فليصلي ركعتين ركعتين. نعم.
صورة معينة مثلا؟
لا ما في صورة معينة بس طول.
ما حكم الدفاية في المسجد؟
ايش؟
الدفاية في المسجد
ايش فيها؟
يقول ما حكم الدفاية في المسجد؟ وهل يجوز أن يستقبلها الإنسان في الصلاة؟ وهل يوجد دليل على الكراهية؟ نرجو التوضيح لأنها أصبحت الحاجة ملحة في التوضيح حيث تنازع الناس في ذلك داخل المساجد. وما حكم قاتلة الحشرات التي توضع في المسجد وهي تقتل بالشرار الكهربائي؟
الذي ينبغي من العامة أن لا يحصل بينهم نزاع في هذه المسألة أو غيرها، لأن هناك علماء يمكنهم أن يرجعوا إليه، وكتب أهل العلم موجودة والحمد لله. فالدفايات في المساجد مما يعين على الطاعة، لأن كون الإنسان يصلي بطمأنينة وبدفء خير من كونه يصلي وهو ينفضه البرد ولا يطمئن. وهذه من نعمة الله عز وجل وتسخيره أن يسر لنا مثل هذه المدافع، وكونها أمام المصلين لا يضر، أولا لأنها ليست أمام الإمام، والإمام هو القدوة في جماعته، ولهذا تكون سترة الإمام إيش؟ سترة لمن خلفه. هي لو وضعت أمام الإمام لكان الإنسان يتساءل، لكن هي الآن ليست بين أيديهم في الواقع، هي بين أيدي المأمومين، والمأمومون تبع الإمام. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الكراهة وبين يدي أن الصلاة وبين يديك نار ليس فيها دليل من السنة على أن ذلك مكروه، إنما كرهه بعض العلماء لأن فيه مشابهة للمجوس في عبادتهم النار. الثالث أن المشابهة للمجوس إنما تكون في نار تلظى تلتهب، لأن هذه هي التي يعبدها المجوس. أما الجمر كالمبخرة أمام الناس أو الدفايات أمام الناس فلا تدخل في الكراهة وليس فيها شيء، فهي مباحة، ومن ادعى الكراهة أو التحريم فعليه الدليل. ثم لا ينبغي أيضا أن تكون مسألة من المكروهات، لو سلمنا جدلا أنها مكروهة لا ينبغي أن تكون محلا للنزاع وفي المسجد، لا ينبغي، بل ينبغي الرجوع في هذا إلى أهل العلم. وعلى كل حال فنقول في الجواب عليها ليس فيها بأس. وأما وضع قناصة البعوض والطيور في المساجد أو في البيوت فلا بأس به، لأن هذا ليس تعذيبا لها بالنار، إذ أنها هي لا تحترق ولكنها تصعق، وليست الإضاءة التي في هذه الأنبوبة ليست نارا. والدليل على هذا أنك لو وضعت عليها ورقة لم تحترق، ولو كانت نارا لاحترقت، فهي من باب الصعق وليست من باب الإحراق. نعم.
أكثر من سؤال أيضا حول موضوع أعياد النصارى. يقول فضيلة الشيخ، يقوم بعض أصحاب المخابز والمكتبات في آخر شهر في السنة الميلادية بتوفير بعض ما يستعمله النصارى في أعياد ميلادهم، سواء بكتابة بعض العبارات على بعض الحلوى أو الكيك مثل كل عام وأنتم بخير، أو عام سعيد، أو عام مبارك، ونحو ذلك ونحو ذلك. وأصحاب المكتبات أيضا يقومون بتوفير بطاقات تهاني وأفراح، فما حكم ذلك؟ وهل من نصيحة لأصحاب المخابز الذين قد يكون العمال لديهم من غير المسلمين فيفعلون ذلك؟ أرجو استفاء الجواب لإيصاله إليهم، وجزاكم الله خيرا. وآخر حول نفس الموضوع يقول: ما رأيكم في نشر ما صدر عنكم من فتوى في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم؟
نبدأ السؤال الأخير. نشر ما كتبناه في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم أمر مطلوب، والإنسان نرجو الله أن يأجره عليه حتى يبصر المسلمين بأن تهنئة النصارى بأعيادهم محرمة، وأنها محرمة بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. لأن المهنئ لهم هنأهم بشعائر الكفر، كما لو هنأهم بعبادة الصليب، أو هنأهم بأكل الخنزير، أو بشرب الخمر، أو ما أشبه ذلك. فنشرها حتى يعلم الناس بالحكم الشرعي، وحتى لا يغتروا ويطول عليهم الأمد. نعم، فعل طيب، ويؤجر الإنسان عليه إن شاء الله. أما مشاركتهم في أعيادهم بالتهاني وصنع الأطعمة وما أشبه ذلك فإنه حرام، وإن كان دون التهنئة ولكنه حرام أيضا. ولهذا يمنعون من إظهار شعائر أعيادهم في بلاد المسلمين، ولا يحل أن يظهروا شعائر دينهم في بلاد المسلمين.
يقول فضيلة الشيخ: حول موضوع الكسوف والخسوف وأنه آية من الله بتخويف العباد وتذكيرهم بالله عز وجل كي يجتنبوا المعاصي التي يقعون فيها ليلا ونهارا، فأصبح علماء وقد أصبح علماء الفلك يقولون بأنها حادثة طبيعية تحصل في السنة مرة أو أكثر من مرة بطريقة معينة، وأن هذه الكواكب، وأنهم يحسبون مدة أو متى يكون ذلك الخسوف والكسوف، فكيف يكون التخويف وأصبحوا قبل وجودها، وأصبحوا أيضا يعلنون عنها سواء في الجرائد أو غيره، فإذا حدثت أصبح الناس لا يخافون ولا يتعظون، وأصبح لديهم تبلد في الحس، فما قولكم في هذا؟ وكيف يكون التخويف في هذه الآية؟
يكون التخويف في هذه الآية لمن كمل إيمانه بالله عز وجل وبما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكسوف أو الخسوف له سببان: سبب طبيعي يدرك بالحس والحساب، فهذا يعلم لأهل الحساب ويعرفونه ويقدرون ذلك بالدقيقة، وسبب شرعي لا يعلم إلا بطريق الوحي، وهو أن الله يقدر هذا الشيء تخويفا للعباد. فنسأل: من الذي قدر السبب الطبيعي حتى حصل الكسوف أو الخسوف؟ من؟
الله.
لماذا؟ ليخاف الناس ويحذروا. ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى الشمس كاسفة، خرج فزعا حتى لحق بردائه وجعل يجره، وفزع الناس، وأمر من ينادي الصلاة الجامعة، واجتمع المسلمون في مسجد واحد يدعون الله ويفزعون إليه. فالمؤمن حقا يفزع ومن تبلد ذهنه أو ضعف إيمانه فإنه لا يهتم بهذا الشيء. وأما إخبار الناس بها قبل حدوثها فأنا أرى أنه لا ينبغي أن يخبروا بها، لأنهم إذا أخبروا بها استعدوا لها وكأنها صلاة رغبة، كأنهم يستعدون لصلاة العيد، وصارت تأتيهم على استعداد، على استعداد للفعل لا على تخوف. لكن إذا حدثت فجأة حصل من الرهبة والخوف ما لا يحصل لمن كان عالما. وأضرب لكم مثلا بأمر محسوس، لو نزلت من عتبة وأنت مستعد متأهب وتعرف أن تحتك عتبة، هل تتأثر بشيء؟ لكن لو كنت غافلا لا تدري ثم وقعت في هذه العتبة صار لها أثر في قلبك وأثر عليك. فلهذا أتمنى أن لا تذكر ولا تنشر بين الناس، حتى لو نشرت بالصحف لا تنشرها بين الناس، دع الناس حتى يأتيهم الأمر وهم غير مستعدين له وغير متأهبين له، ليكون ذلك أوقع في النفوس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: انتشر في الفترة الأخيرة بين الشباب خاصة بل وحتى بعض الملتزمين لبس ساعات ذات ألوان ذهبية وأشكال مشابهة لحلي النساء بشكل كبير، وإن لم تتصور شكلها فاختر 5 من الحضور وأظن أنك ستجد مع أحدهم ساعة بهذا الشكل، فما حكم؟ يقول: انتشر في الفترة الأخيرة بين الشباب وحتى بين الملتزمين منهم لبس ساعات ذات ألوان ذهبية وأشكال مشابهة لحلي النساء بشكل كبير، وإن لم تتصور شكلها فاختر 5 من الحضور وأظن أنك ستجد مع أحدهم ساعة بهذا الشكل، فما حكم لبسها؟ وهل يعد ذلك تشبها بالنساء؟ أرجو توجيه كلمة إلى الشباب حول موضوع الترف وحول موضوع عدم التقليد النساء.
أنا أرجو أن لا أجد ذلك في 50 نفرا منكم أو أكثر، وأظن ليس موجود، ومن كان معه شيء منها الآن فليرنا إياها لأجل أن نحكم على الشيء بعد تصوره. فيكم أحد معه شيء من هذا؟ نعم، السائل هذه
لا ذهبية،
لا يقول ذهبية، ها؟ لأنه لأنه ذهب
جاءت انت ان شاء الله سرسول بسم
الله. لا والله هذه بعيدة عن مشابهة الاسم،
ما هو ما
خصوه قريب الله. هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجال والنساء في مسألة التحلل، فقال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقال عز وجل: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ما هو الذي ضربوه مثلا؟ أنهم جعلوا الملائكة إناثا، فقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من الذي ينشأ في الحلية؟ يعني يربى في الحلية هي المرأة وهي في الخصام غير مبين. أما الرجل فإنه كامل بنفسه لا يحتاج إلى تكميل، وهو مبين في الخصام ذو فصاحة ومدافعة عن نفسه، فكيف ينزل بنفسه إلى أن يكون كالأنثى؟ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالساعة التي لا يلبسها إلا النساء لا يجوز للرجل أن يلبسها، سواء كان لونها أبيض أو أحمر أو أسود، المهم إذا قيل هذه ساعة النساء فإنه لا يجوز للرجال لبسها. وأما إذا كانت لا تشبه ساعات النساء لكن فيها شيء من الذهب فإننا ننظر، إن كان هذا الذهب مجرد لون فليست حراما، ولكن ينصح الرجل أن لا يلبسها لئلا يتهم ولئلا يقتدى به. وأما إذا كانت فيها ذهب له جرم قد طليت به فإن ذلك حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحرير والذهب: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم.
يقول فضيلة الوالد: أتيت إلى الصلاة هنا وقد انتهت الصلاة فصليت لوحدي منفردة، وفي أثناء الصلاة حضرت جماعة وأقيمت الصلاة، فماذا أفعل علما بأني لم أصلي إلا ركعة واحدة؟
نعم، إذا دخل الإنسان وحده في الصلاة وحضر جماعة فهو في الخيار بين أمور ثلاثة: إما أن يستمر في صلاته لأنه معذور، وإما أن يقطع صلاته ليدخل مع الجماعة، وإما أن يقلبها نفلا ويخففها من أجل أن يدرك الجماعة. كل هذا أجازه العلماء، فأنت بالخيار، إن شئت أن تبقى على ما أنت عليه وتسلم وتنصرف، وإن شئت أن تخفف أن تجعلها نفلا وتخفف وتكملها ركعتين ثم تدخل مع الجماعة، وإن شئت أن تقطعها فلا بأس. ولكن في الأخيرة ربما يقول قائل: كيف أقطعها وهي فريضة؟ والفريضة لا يجوز قطعها. أقول إنني لم أقطعها رغبة عنها، ولكن قطعتها لأنتقل إلى ما هو أفضل وهو الجماعة. نعم، أفضل الحالات ما يظهر لي أفضل الحالات، لكن لو أنه خففها نواها نفلا وخففها لئلا تضيع عليه هذه الصلاة كان خيرا من قطعها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هي الأراضون السبع التي قال الله تعالى فيها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن؟ وآخر يقول: المعروف بالنصوص الشرعية أن السماوات سبع طباق، فهل الأرض طباق أم قارات، حيث لم نجد حسب فهمنا الضعيف نصا صريحا في هذه المسألة؟ نعم. التي يمر بها بعض المفسرين مر الكرام، جزاكم الله خير الجزاء.
نعم، أولا أنا أناقش الأخ على قوله إن بعض المفسرين يمر بها مر الكرام، وأقول إن مر الكرام مر دسم، الكريم يعطيك حتى تروى وحتى تشبع، ليس الكريم الذي يمر بك خطفا. اللهم إلا أن يقول إن الكريم إذا مر بك ضيفا صار خفيف الظل، أكل يسيرا وأقام يسيرا. والبخيل إذا مر بك ضيفا أثقل عليك في الأكل وأكثر عليك في المدة. فلكل المعنى الذي يريد. وهذه الكلمة مر الكرام دائما ترد عند الناس، فلا أدري هل هذا صحيح أو لا، أما بالنسبة للأراضين فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها طفاق، أنها طفاق، فقال فيما صح عنه: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا يدل على أنها أراضون متطابقة، وأن الذي على الأرض العليا وهي الأرض التي نحن عليها له إلى الأرض السفلى السابعة. وأما أنها هي القارات فلا صح، لأن القارات كلها على وجه الأرض، فهي كلها على الأرض العليا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا أنك سئلت أن رجلا رجع من عمرته ولم يحلق إما ناسيا أو جاهلا، ثم عقد على امرأة، فلما سئلت قلت أعد العقد، العقد باطل، فهل هذه الفتوى صحيحة؟
هذه الفتوى غير صحيحة، هذه الفتوى غير صحيحة. لكن من حج ورمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل كله وجاز أن يعقد على النساء، فأما إذا رمى وطاف وسعى ولم يحلق فإنه لم يحل التحلل الثاني، وحينئذ إذا عقد على امرأة كان عقده غير صحيح. هذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، أنه إذا عقد على امرأة قبل أن يتحلل التحلل الثاني فالعقد غير صحيح، فلا بد من إعادته. لكن هناك قولا يقول بالصحة، وأنه إذا حل التحلل الأول حرم عليه جماع النساء دون العقد عليهن. فعلى المذهب نقول يجب عليك أن تجدد العقد، وعلى القول الثاني إيش؟ لا يجب. فمن جدد العقد احتياطا فهو أحسن، ومن لم يجدد فأرجو أن لا يكون في نكاحه بأس. نعم.
فضيلة الشيخ: أخي عنده عمال من المسلمين اتفق معه في العقد على أن يعطيهم راتب شهري، ثم لم ير فائدة في ذلك فأراد تسفيرهم، فطلبوا منه البقاء ليعملوا لحسابهم ويعطونه كل شهر 300 ريال، فهل المال الذي يأخذه منهم حلالا أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
المال الذي يأخذه منهم حرام عليه، لأنه لم يعمل عملا يستحق به أن يأخذ منهم المال. نعم، لو فرضنا أن الرجل أبقاهم وقام بكفالتهم وقام بمؤونتهم وصار هو الذي يقاول على الأعمال بسهم مما يحصلون كالنصف أو الربع أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز، لكن بشرط أن لا يخالف نظام الحكومة، لأن نظام الحكومة واجب الاتباع ما لم يكن حراما. وأظن أن الحكومة لا تسمح لأن الإنسان يتفق مع العمال يعملون بسهم من أجرتهم. ولكن كثير من الناس يقول إذا كانوا بأجرة مقطوعة فإنهم لا ينصحون في العمل، لأن الواحد منهم يقول إن أجري تام ويتباطى في العمل والإنتاج، وهذا صحيح قد يقع بلا شك، لكن دواء ذلك أن يقول لهم: أنتم بالأجرة الشهرية التي بيني وبينكم، ولكم على كل متر كذا وكذا، إذا كانوا مليصين مثلا، ولكم على كل نقطة إذا كانوا سباكين أو كهربائيين كذا وكذا. ففي هذه الحال يزول المحذور الذي هو التهاون من العامل، وتكون الأجرة على حسب ما في نظام الدولة، ويكتسب العامل خيرا بما يضاف إليه من هذه المكافأة. نعم. أبدا، حتى لو كان كذلك، لو قال إن اشتغلت فأعطني 300 ريال وإن لم تشتغل فلا شيء عليك فلا يجوز.
يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ أن تبادل المرأة بحليها امرأة أخرى بتراض بينهما؟
هذا جائز، أن تتبادل النساء الحلي فيما بينهن، لكن بشرط أن يكون ذلك وزنا بوزن، وأن يحصل التقابض في مجلس العقد، بمعنى أن نزن هذا الحلي وهذا الحلي فلا ترجح إحدى الكفتين عن الأخرى، وأن يكون التقابض من الجميع في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد.
هذه ليست أسئلة
الأخالي، يقول الوقت انتهى.
إذن هذه ليست أسئلة رأيت.
نعم. طيب.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا أنك شرحت كتاب التوحيد، فمتى يخرج للأسواق؟ وكذلك كتابكم في التفسير، في تفسير القرآن، وكتاب في الفقه، متى نرى ذلك في الأسواق؟
تراها إن شاء الله إذا تم طبعها.
يعني يريد التفسير هو.
إيه نبشر إن شاء الله أن الأمر إن شاء الله قريب نصحها، نكمل تصحيحها وتنشر إن شاء الله. الله يسر، نسأل الله يسر.
هذا أحد الإخوة يقول: نرجو من فضيلة السيف التكرم بالإعلان عن موعد حفل جماعة تحفيظ القرآن.
أي نعم، إن شاء الله تعالى اللقاء الذي يكون لتكريم الحفاظ والمتفوقين في جماعة تحفيظ القرآن سيكون مساء الأربعاء ليلة الخميس بعد المغرب مباشرة في هذا المكان في المسجد، فمن أراد أن يشجع إخوانه فليحضر. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ: دائما تكون محاضراتكم في المدن الكبرى من المملكة وفي المناطق التي فيها علماء ومشايخ، ونسيتم يا شيخ الشمال مثلا، حفر الباطن، رفحة، عرعر، القريات وغيرها من المناطق التي يقل فيها طلبة العلم والمشايخ، فنحن ندعوك باسم أهالي الشمال بأن تأتي إليهم حفظك الله.
أقول ليبشر، لكن الدعاء في هذا الوقت غير مناسب لأن الشمال بارد. إن شاء الله في الصيف نسأل الله أن ييسر هذا، ولا يقال إن شاء الله الصيف ضيعة اللبن. والواقع أنا أقول بصراحة يا أخوان، أنا والله ودي أروح لكل شيء، كل من دعاني أو من لم يدعني أذهب وأنفع وأنتفع، لكن الأشغال كثيرة وعندنا طلاب ما نحب أن نغيب عنهم، لأن الإنسان إذا غاب عنهم يتكاسلون فيما بعد متى تجمعهم بعد أن يتفرغ، فرأيت أن الأولى سد الباب حتى لا يسعى أحد. هذه واحدة. الشيء الثاني، الحمد لله الآن فيه إخوان يحاضرون ويذهبون إلى هذه البلاد وينفع الله بهم، فالمسألة فرض كفاية، إذا قام بها يكفي، سقط عن الباقي. نعم.
أخيرا، هذا يسأل عن حكم هذه المسابقة، فأحيل المسابقة إلى الشيخ. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا، وسدد الله خطى الجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
وينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الواجب علينا تجاه من اعتدى على إخواننا أن ننابذه وأن نشعر بأن عدوانهم على إخواننا كعدوانهم علينا، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولعل فيما حصل لعل فيه خير. فالأمة الإسلامية في أقطارها أبدت ما تشكر عليه، لا سيما في باكستان وبنغلاديش، فإنهم أبدوا سعيا مشكورا في إظهارهم للغضب مما صنع هؤلاء المعتدون الظالمون. كذلك أيضا يرجى أن يكون في هذا تنبيه لعداوة الكفار لنا، وأنهم لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة مهما سنحت لهم الفرصة. ومنها أن دولة الهند تخضع لمشاعر المسلمين، ولذلك أقالت رئيس الجهة التي حصل فيها هذا الهدم، رئيس الولاية، نعم، أقالت والتزمت أمام الناس بأنها ستعيد بناء المسجد، وهذه نعمة. فأنا أقول ما قدر الله سبحانه وتعالى فستكون عاقبته خيرا إن شاء الله تعالى. ولا شك أن واجب على علماء المسلمين الذين لهم قدرة بالاتصال بالمسؤولين أن يبينوا حقيقة مثل هذه الأمور، وأنها خطر على الإسلام من جهة أنهم يريدون مكايدة المسلمين وإظهار مشاعرهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم.
الكفيل الذي عنده عمال يخرجهم،
الكفيل الذي عنده عمال يجب الوفاء لهم بما عقد معهم عليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وربما يكون هؤلاء العمال يكرهون ما حدث، لأنكم تعلمون أن الهند دولة كبيرة واسعة، لكن أقول كل كافر انتهى عقده فلا ينبغي لنا أن نستقيمه مرة أخرى، لا هؤلاء ولا غيرهم، لأن وجود الكفار في الجزيرة العربية خطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولولا أن هناك خطرا عظيما في وجود غير المسلمين في هذه الجزيرة ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه ولا أمر بإخراجهم. فنرجو من إخواننا أن من تمت مدته من غير المسلمين يستبدلونه بمسلم، وسيجعل الله في رزقهم بركة. نعم.
أكثر من سؤال حول موضوع الكسوف، ولكن منها يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يعيد صلاة الكسوف تطوعا وحده؟ وبماذا تدرك صلاة الكسوف، بالركعة الأولى أم في الثانية؟ وآخر أيضا مثله يقول فاتتني الركعة الأولى فقط، فكيف أقضي صلاتي بعد السلام؟ لأني شاهدت البعض سلم والبعض أتم وما أدري كيف القضاء.
نعم. صلاة الكسوف فرض كفاية لا يجوز للمسلمين أن يدعوها، وقال بعض العلماء إنها فرض عين وأنه يجب على كل واحد أن يصلي صلاة الكسوف، وأكثر العلماء على أنها سنة مؤكدة، فأصح الأقوال أنها فرض كفاية وأنه لا بد أن تصلي. وصلاتها كما هو معلوم لا نظير لها في الصلوات، لأنها تصلى أولا يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة جدا ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم فيعيد القراءة، يعني يقرأ في الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ويطيل القيام ثم يسجد ويطيل السجود ثم يرفع ويطيل القعود ثم يسجد ويطيل السجود ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل كما فعل في الأولى، إلا أنها دونها فيما في كل ما يفعل، ثم يسلم. والمأموم إذا أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة، وإن فاته الركوع الأول فاتته الركعة. فمثلا إذا جئت والإمام في الركعة الأولى لكن قد رفع من الركوع الأول فلا تحتسب هذه الركعة، هذه فاتتك، فإذا سلم الإمام فقم وصل واقضي الركعة الأولى بركوعيه، يعني تقوم ثم تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع ثم ترفع ثم تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد، يعني تقضيها على صفة ما فاتك. فالقاعدة إذن أن من فاته الركوع الأول الجواب فقد فاتته الركعة فيقضيها كلها بركوعيها وسجديها. وإذا انتهت الصلاة وقد بقي الكسوف فالذي ينبغي أن تبقى في المسجد أو في بيتك لكن تدعو وتستغفر، وإن شئت فصل، لكن صلاتها جماعة لا تعاد على القول الصحيح، حتى لو انصرف الناس قبل أن تنجلي فإنهم لا يعيدون الصلاة جماعة، لكن من شاء أن يصلي وحده حتى ينجلي فلا بأس. سألني بعض الناس وقال إن السنة التطويل في هذه الصلاة، لكن إذا كان يشق على الناس فماذا أصل؟ نقول افعل السنة ولست أرحم بالخلق من رسول الحق عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطال في صلاة الكسوف إطالة طويلة، حتى إن بعض الصحابة مع قوتهم ومحبتهم للخير جعل بعضهم يسقط من الغش، يغشى عليه ويسقط من طول القيام. ولهذا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته وقد تجلت الشمس، مع أن كسوفه كان كليا كسوف كلي كما ذكره المؤرخون، وهذا يقتضي أن تبقى 3 ساعات أو نحوه، وكله الرسول يقرأ ويصلي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إني سأرحم الخلق وأقصر وأخفف، أنا أفعل السنة فمن قدر على أن يتابعني فليتابعني ومن لم يقدر فليجلس ويكمل الصلاة جالسا، وإذا لم يستطع ولا الجلوس كما لو صار فيه حصر بول أو غائط فلينصرف، فالأمر واسع. أما أن نترك السنة من أجل ضعف بعض المصلين فهذا غير صحيح. نعم الذين فاتهم شيء أن يصلون بعد الإمام، يعني مثلا لو اختار الإنسان أن يبقى يصلي حتى تنجلي فليصلي ركعتين ركعتين. نعم.
صورة معينة مثلا؟
لا ما في صورة معينة، بس طول.
ما حكم الدفاية في المسجد؟
ايش؟
الدفاية في المسجد
ايش فيها؟
يقول ما حكم الدفاية في المسجد؟ وهل يجوز أن يستقبلها الإنسان في الصلاة؟ وهل يوجد دليل على الكراهية؟ نرجو التوضيح، لأنها أصبحت الحاجة ملحة في التوضيح، حيث تنازع الناس في ذلك داخل المساجد. وما حكم قاتلة الحشرات التي توضع في المسجد وهي تقتل بالشرار الكهربائي؟
الذي ينبغي من العامة أن لا يحصل بينهم نزاع في هذه المسألة أو غيرها، لأن هناك علماء يمكنهم أن يرجعوا إليه، وكتب أهل العلم موجودة والحمد لله. فالدفايات في المساجد مما يعين على الطاعة، لأن كون الإنسان يصلي بطمأنينة وبدفء خير من كونه يصلي وهو ينفضه البرد ولا يطمئن. وهذه من نعمة الله عز وجل وتسخيره أن يسر لنا مثل هذه المدافع، وكونها أمام المصلين لا يضر، أولا لأنها ليست أمام الإمام، والإمام هو القدوة في جماعته، ولهذا تكون سترة الإمام إيش؟ سترة لمن خلفه. هي لو وضعت أمام الإمام لكان الإنسان يتساءل، لكن هي الآن ليست بين أيديهم في الواقع، هي بين أيدي المأمومين، والمأمومون تبع الإمام. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الكراهة وبين يدي أن الصلاة وبين يديك نار ليس فيها دليل من السنة على أن ذلك مكروه، إنما كرهه بعض العلماء لأن فيه مشابهة للمجوس في عبادتهم النار. الثالث أن المشابهة للمجوس إنما تكون في نار تلظى تلتهب، لأن هذه هي التي يعبدها المجوس. أما الجمر كالمبخرة أمام الناس أو الدفايات أمام الناس فلا تدخل في الكراهة وليس فيها شيء، فهي مباحة، ومن ادعى الكراهة أو التحريم فعليه الدليل. ثم لا ينبغي أيضا أن تكون مسألة من المكروهات، لو سلمنا جدلا أنها مكروهة لا ينبغي أن تكون محلا للنزاع وفي المسجد، لا ينبغي، بل ينبغي الرجوع في هذا إلى أهل العلم. وعلى كل حال فنقول في الجواب عليها ليس فيها بأس. وأما وضع قناصة البعوض والطيور في المساجد أو في البيوت فلا بأس به، لأن هذا ليس تعذيبا لها بالنار، إذ أنها هي لا تحترق ولكنها تصعق، وليست الإضاءة التي في هذه الأنبوبة ليست نارا. والدليل على هذا أنك لو وضعت عليها ورقة لم تحترق، ولو كانت نارا لاحترقت، فهي من باب الصعق وليست من باب الإحراق. نعم.
أكثر من سؤال أيضا حول موضوع أعياد النصارى. يقول فضيلة الشيخ، يقوم بعض أصحاب المخابز والمكتبات في آخر شهر في السنة الميلادية بتوفير بعض ما يستعمله النصارى في أعياد ميلادهم، سواء بكتابة بعض العبارات على بعض الحلوى أو الكيك مثل كل عام وأنتم بخير، أو عام سعيد أو عام مبارك ونحو ذلك ونحو ذلك. وأصحاب المكتبات أيضا يقومون بتوفير بطاقات تهاني وأفراح، فما حكم ذلك؟ فهل وهل من نصيحة لأصحاب المخابز الذين قد يكون العمال لديهم من غير المسلمين فيفعلون ذلك؟ أرجو استفاء الجواب لإيصاله إليهم وجزاكم الله خيرا. وآخر حول نفس الموضوع يقول: ما رأيكم في نشر ما صدر عنكم من فتوى في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم؟
نبدأ السؤال الأخير. نشر ما كتبناه في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم أمر مطلوب، والإنسان نرجو الله أن يأجره عليه حتى يبصر المسلمين بأن تهنئة النصارى بأعيادهم محرمة، وأنها محرمة بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، لأن المهنئ لهم هنأهم بشعائر الكفر، كما لو هنأهم بعبادة الصليب أو هنأهم بأكل الخنزير أو بشرب الخمر أو ما أشبه ذلك. فنشرها حتى يعلم الناس بالحكم الشرعي وحتى لا يغتروا ويطول عليهم الأمد، نعم فعل طيب ويؤجر الإنسان عليه إن شاء الله. أما مشاركة في أعيادهم بالتهاني وصنع الأطعمة وما أشبه ذلك فإنه حرام، وإن كان دون التهنئة ولكنه حرام أيضا، ولهذا يمنعون من إظهار شعائر أعيادهم في بلاد المسلمين، ولا يحل أن يظهروا شعائر دينهم في بلاد المسلمين.
يقول فضيلة الشيخ: حول موضوع الكسوف والخسوف وأنه آية من الله بتخويف العباد وتذكيرهم بالله عز وجل كي يجتنبوا المعاصي التي يقعون فيها ليلا ونهارا، فأصبح علماء وقد أصبح علماء الفلك يقولون بأنها حادثة طبيعية تحصل في السنة مرة أو أكثر من مرة بطريقة معينة، وأن هذه الكواكب وأنهم يحسبون مدة أو متى يكون ذلك الخسوف والكسوف، فكيف يكون التخويف وأصبحوا قبل وجودها وأصبحوا أيضا يعلنون عنها سواء في الجرائد أو غيره، فإذا حدثت أصبح الناس لا يخافون ولا يتعظون وأصبح لديهم تبلد في الحس، فما قولكم في هذا وكيف يكون التخويف في هذه الآية؟
يكون التخويف في هذه الآية لمن كمل إيمانه بالله عز وجل وبما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكسوف أو الخسوف له سببان: سبب طبيعي يدرك بالحس والحساب، فهذا يعلم لأهل الحساب ويعرفونه ويقدرون ذلك بالدقيقة، وسبب شرعي لا يعلم إلا بطريق الوحي، وهو أن الله يقدر هذا الشيء تخويفا للعباد. فنسأل: من الذي قدر السبب الطبيعي حتى حصل الكسوف أو الخسوف؟ من؟
الله.
لماذا؟ ليخاف الناس ويحذروا، ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى الشمس كاسفة خرج فزعا حتى لحق بردائه وجعل يجره، وفزع الناس وأمر من ينادي الصلاة الجامعة، واجتمع المسلمون في مسجد واحد يدعون الله ويفزعون إليه. فالمؤمن حقا يفزع، ومن تبلد ذهنه أو ضعف إيمانه فإنه لا يهتم بهذا الشيء. وأما إخبار الناس بها قبل حدوثها فأنا أرى أنه لا ينبغي أن يخبروا بها، لأنهم إذا أخبروا بها استعدوا لها وكأنها صلاة رغبة، كأنهم يستعدون لصلاة العيد، وصارت تأتيهم على استعداد، على استعداد للفعل لا على تخوف. لكن إذا حدثت فجأة حصل من الرهبة والخوف ما لا يحصل لمن كان عالما. وأضرب لكم مثلا بأمر محسوس، لو نزلت من عتبة وأنت مستعد متأهب وتعرف أن تحتك عتبة، هل تتأثر بشيء؟ لكن لو كنت غافلا لا تدري ثم وقعت في يد عتبة صار لها أثر في قلبك وأثر عليك. فلهذا أتمنى أن لا تذكر ولا تنشر بين الناس، حتى لو نشرت في الصحف لا تنشرها بين الناس، دع الناس حتى يأتيهم الأمر وهم غير مستعدين له وغير متأهبين له، ليكون ذلك أوقع في النفوس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: انتشر في الفترة الأخيرة بين الشباب خاصة بل وحتى بعض الملتزمين لبس ساعات ذات ألوان ذهبية وأشكال مشابهة لحلي النساء بشكل كبير، وإن لم تتصور شكلها فاختر 5 من الحضور وأظن أنك ستجد مع أحدهم ساعة بهذا الشكل، فما حكم؟ يقول: انتشر في الفترة الأخيرة بين الشباب وحتى بين الملتزمين منهم لبس ساعات ذات ألوان ذهبية وأشكال مشابهة لحلي النساء بشكل كبير، وإن لم تتصور شكلها فاختر 5 من الحضور وأظن أنك ستجد مع أحدهم ساعة بهذا الشكل، فما حكم لبسها؟ وهل يعد ذلك تشبها بالنساء؟ أرجو توجيه كلمة إلى الشباب حول موضوع الترف وحول موضوع عدم التقليد النساء.
أنا أرجو أن لا أجد ذلك في 50 نفرا منكم أو أكثر، وأظن ليس موجود، ومن كان معه شيء منها الآن فليرنا إياها لأجل أن نحكم على الشيء بعد تصوره. فيكم أحد معه شيء من هذا؟
نحن نوريك.
نعم، السائل هذه
لا ذهبية،
لا يقول ذهبية، ها؟ لأنه لأنه الذهب
جاءت انت ان شاء الله سرسول
لا والله هذه بعيدة عن مشابهة الإسلام.
ما خص واحد
هذه قريبة الله. هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجال والنساء في مسألة التحلل، فقال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقال عز وجل: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ما هو الذي ضربوه مثلا؟ أنهم جعلوا الملائكة إناثا، فقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من الذي ينشأ في الحلية؟ يعني يربى في الحلية هي المرأة وهي في الخصام غير مبين، أما الرجل فإنه كامل بنفسه لا يحتاج إلى تكميل وهو مبين في الخصام. ذو فصاحة ومدافعة عن نفسه، فكيف ينزل بنفسه إلى أن يكون كالأنثى؟ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالساعة التي لا يلبسها إلا النساء لا يجوز للرجل أن يلبسها، سواء كان لونها أبيض أو أحمر أو أسود، المهم إذا قيل هذه ساعة النساء فإنه لا يجوز للرجال لبسها. وأما إذا كانت لا تشبه ساعات النساء لكن فيها شيء من الذهب فإننا ننظر، إن كان هذا الذهب مجرد لون فليست حراما، ولكن ينصح الرجل أن لا يلبسها لئلا يتهم ولئلا يقتدى به. وأما إذا كانت فيها ذهب له جرم قد طليت به فإن ذلك حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم.
يقول فضيلة الوالد: أتيت إلى الصلاة هنا وقد انتهت الصلاة فصليت لوحدي منفردة، وفي أثناء الصلاة حضرت جماعة وأقيمت الصلاة، فماذا أفعل علما بأني لم أصلي إلا ركعة واحدة؟
نعم، إذا دخل الإنسان وحده في الصلاة وحضر جماعة فهو في الخيار بين أمور ثلاثة: إما أن يستمر في صلاته لأنه معذور، وإما أن يقطع صلاته ليدخل مع الجماعة، وإما أن يقلبها نفلا ويخففها من أجل أن يدرك الجماعة. كل هذا أجازه العلماء، فأنت بالخيار، إن شئت أن تبقى على ما أنت عليه وتسلم وتنصرف، وإن شئت أن تخفف أن تجعلها نفلا وتخفف وتكملها ركعتين ثم تدخل مع الجماعة، وإن شئت أن تقطعها فلا بأس. ولكن في الأخيرة ربما يقول قائل: كيف أقطعها وهي فريضة؟ والفريضة لا يجوز قطعها. أقول إنني لم أقطعها رغبة عنها، ولكن قطعتها لأنتقل إلى ما هو أفضل وهو الجماعة. نعم، أفضل الحالات ما يظهر لي أفضل الحالات، لكن لو أنه خففها نواها نفلا وخففها لئلا تضيع عليه هذه الصلاة كان خيرا من قطعها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هي الأراضون السبع التي قال الله تعالى فيها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن؟ وآخر يقول: المعروف بالنصوص الشرعية أن السماوات سبع طباق، فهل الأرض طباق أم قارات، حيث لم نجد حسب فهمنا الضعيف نصا صريحا في هذه المسألة؟
نعم.
التي يمر بها بعض المفسرين مر الكرام، جزاكم الله خير الجزاء.
نعم، أولا أنا أناقش الأخ على قوله إن بعض المفسرين يمر بها مر الكرام، وأقول إن مر الكرام مر دسم، الكريم يعطيك حتى تروى وحتى تشبع، ليس الكريم الذي يمر بك خطفا. اللهم إلا أن نقول إن الكريم إذا مر بك ضيفا صار خفيف الظل، أكل يسيرا وأقام يسيرا. والبخيل إذا مر بك ضيفا أثقل عليك في الأكل وأكثر عليك في المدة. فلكل المعنى الذي يريد. وهذه الكلمة مر الكرام دائما ترد عند الناس، فلا أدري هل هذا صحيح أو لا، أما بالنسبة للأراضين فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها طفاق، أنها طفاق، فقال فيما صح عنه: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا يدل على أنها أراضون متطابقة، وأن الذي على الأرض العليا وهي الأرض التي نحن عليها له إلى الأرض السفلى السابعة. وأما أنها هي القارات فلا صح، لأن القارات كلها على وجه الأرض، فهي كلها على الأرض العليا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا أنك سئلت أن رجلا رجع من عمرته ولم يحلق، إما ناسيا أو جاهلا، ثم عقد على امرأة، فلما سئلت قلت أعد العقد، العقد باطل، فهل هذه الفتوى صحيحة؟
هذه الفتوى غير صحيحة، هذه الفتوى غير صحيحة. لكن من حج ورمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل كله وجاز أن يعقد على النساء، فأما إذا رمى وطاف وسعى ولم يحلق فإنه لم يحل التحلل الثاني، وحينئذ إذا عقد على امرأة كان عقده غير صحيح. هذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، أنه إذا عقد على امرأة قبل أن يتحلل التحلل الثاني فالعقد غير صحيح، فلا بد من إعادته. لكن هناك قولا يقول بالصحة، وأنه إذا حل التحلل الأول حرم عليه جماع النساء دون العقد عليهن. فعلى المذهب نقول يجب عليك أن تجدد العقد، وعلى القول الثاني إيش؟ لا يجب. فمن جدد العقد احتياطا فهو أحسن، ومن لم يجدد فأرجو أن لا يكون في نكاحه بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أخي عنده عمال من المسلمين اتفق معه في العقد على أن يعطيهم راتب شهري، ثم لم ير فائدة في ذلك فأراد تسفيرهم، فطلبوا منه البقاء ليعملوا لحسابهم ويعطونه كل شهر 300 ريال، فهل المال الذي يأخذه منهم حلالا أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
المال الذي يأخذه منهم حرام عليه، لأنه لم يعمل عملا يستحق به أن يأخذ منهم المال. نعم، لو فرضنا أن الرجل أبقاهم وقام بكفالتهم وقام بمؤونتهم وصار هو الذي يقاول على الأعمال بسهم مما يحصلون كالنصف أو الربع أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز، لكن بشرط أن لا يخالف نظام الحكومة، لأن نظام الحكومة واجب الاتباع ما لم يكن حراما. وأظن أن الحكومة لا تسمح لأن الإنسان يتفق مع العمال يعملون بسهم من أجرتهم. ولكن كثير من الناس يقول إذا كانوا بأجرة مقطوعة فإنهم لا ينصحون في العمل، لأن الواحد منهم يقول إن أجري تام ويتباطى في العمل والإنتاج، وهذا صحيح قد يقع بلا شك، لكن دواء ذلك أن يقول لهم: أنتم بالأجرة الشهرية التي بيني وبينكم، ولكم على كل متر كذا وكذا، إذا كانوا مليصين مثلا، ولكم على كل نقطة إذا كانوا سباكين أو كهربائيين كذا وكذا. ففي هذا الحال يزول المحذور الذي هو التهاون من العامل، وتكون الأجرة على حسب ما في نظام الدولة، ويكتسب العامل خيرا بما يضاف إليه من هذه المكافأة. نعم. أبدا، حتى لو كان كذلك، لو قال إن اشتغلت فأعطني 300 ريال وإن لم تشتغل فلا شيء عليك فلا يجوز.
يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ أن تبادل المرأة بحليها امرأة أخرى بتراض بينهما؟
هذا جائز، أن تتبادل النساء الحلي فيما بينهن، لكن بشرط أن يكون ذلك وزنا بوزن، وأن يحصل التقابض في مجلس العقد، بمعنى أن نزن هذا الحلي وهذا الحلي فلا ترجح إحدى الكفتين عن الأخرى، وأن يكون التقابض من الجميع في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد.
هذه ليست أسئلة.
الأخالي يقول الوقت انتهى.
إذن هذه ليست أسئلة. رأيت؟
نعم. طيب.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا أنك شرحت كتاب التوحيد، فمتى يخرج للأسواق؟ وكذلك كتابكم في التفسير، في تفسير القرآن، وكتاب في الفقه، متى نرى ذلك في الأسواق؟
تراه إن شاء الله إذا تم طبعها.
يعني يريد التفسير هو.
إيه، نبشر إن شاء الله أن الأمر إن شاء الله قريب نصحها، نكمل تصحيحها وتنشر إن شاء الله. الله يسر، نسأل الله يسر.
هذا أحد الإخوة يقول: نرجو من فضيلة الشيخ التكرم بالإعلان عن موعد حفل جماعة تحفيظ القرآن.
أي نعم، إن شاء الله تعالى اللقاء الذي يكون لتكريم الحفاظ والمتفوقين في جماعة تحفيظ القرآن سيكون مساء الأربعاء ليلة الخميس بعد المغرب مباشرة في هذا المكان في المسجد، فمن أراد أن يشجع إخوانه فليحضر. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ: دائما تكون محاضراتكم في المدن الكبرى من المملكة وفي المناطق التي فيها علماء ومشايخ، ونسيتم يا شيخ الشمال مثلا، حفر الباطن، رفحة، عرعر، القريات وغيرها من المناطق التي يقل فيها طلبة العلم والمشايخ، فنحن ندعوك باسم أهالي الشمال بأن تأتي إليهم حفظك الله.
أقول ليبشر، لكن الدعاء في هذا الوقت غير مناسب لأن الشمال بارد. إن شاء الله في الصيف نسأل الله أن ييسر هذا، ولا يقال إن شاء الله الصيف ضيعة اللبن. والواقع أنا أقول بصراحة يا أخوان، أنا والله ودي أروح لكل شيء، كل من دعاني أو من لم يدعني أذهب وأنفع وأنتفع، لكن الأشغال كثيرة وعندنا طلاب ما نحب أن نغيب عنهم، لأن الإنسان إذا غاب عنهم يتكاسلون فيما بعد متى تجمعهم بعد أن يتفرغ، فرأيت أن الأولى سد الباب حتى لا يسعى أحد. هذه واحدة. الشيء الثاني، الحمد لله الآن فيه إخوان يحاضرون ويذهبون إلى هذه البلاد وينفع الله بهم، فالمسألة فرض كفاية، إذا قام بها يكفي، سقط عن الباقي. نعم.
أخيرا، هذا يسأل عن حكم هذه المسابقة، فأحيل المسابقة إلى الشيخ. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا، وسدد الله خطى الجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.